بسبب الحديث عن الفرة التي افترقت في هذا الباب في باب القضاء والقدر. قال: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، بين المشيئة والإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. هذا عطف يعتبر عطف مرادف، لأن الإرادة مرادفة للمشيئة. المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية. منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة وبين المحبة والرضا، حيث زعم من زعم أن كل ما شاءه فقد أحبه ورضيه، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. قالوا: لا فرق بين الإرادة وبين المحبة، وإن شئت بين المشيئة وبين الرضا المعنى واحد. المحبة والرضا بمعنى الإرادة الشرعية. سوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا عند التطبيق. فقالت الجبرية: القائلون بأن العبد مجبور على أفعاله وليس له اختيار أو قدرة، قال هؤلاء: الكون كله بقضائه وقدره. هذا الكلام في ظاهره مسلم لو لم يجعلوا المحبة والرضا بمعنى القضاء والقدر. الكون كله بقضائه وقدره، هذا صحيح، لكن النتيجة غير صحيحة، فيكون محبوبا مرضيا لله. قال: ما كان الكون كله خيره وشره، الكفر والإيمان بقضائه وقدره، إذن الكون كله أو ما في هذا الكون كله محبوب ومرضي لله تعالى. هكذا أخطأت الجبرية. فقابلت القدرية النفاة من الطرف الثاني فقالوا: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. كذلك هذا الكلام مسلم، ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فإذا كان الأمر كذلك فليست مقدرة ولا مقدية. إذن كل ما هو مقدر ومقدي محبوب لله ومرضي. فإذا كانت المعصية ليست محبوبة ومرضية، ليست مقدرة ولا مقدية، وإنما وقعت في ملك الله تعالى بدون قدر ولا قضاء وبدون إرادة منه، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، بل العباد هم الذين خلقوها. هكذا ضل الفريقان. الصحيح كما تقدم وكما سيأتي مكررا إن كل ما يقع في هذا الكون يقع بمشيئة الله تعالى وإرادته الكونية وبقضائه وقدره، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله، الإرادة الكونية، وإلا بمشيئة الله العامة، وإلا بعلم الله سبحانه وتعالى وكتابته ذلك عنده. ولكن لا يلزم من المشيئة العامة، لا يلزم الرضا والمحبة. هذه الأشياء التي تقع في هذا الكون بقدرة الله تعالى وتقديره وإرادته الكونية ومشيئة العامة قد تكون محبوبة كالإيمان والطاعة، وقد تكون مكروهة كالكفر والمعاصي. هذا هو الصحيح. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، دل على الفرق بين المشيئة، في إمكانك أن تجعل هنا أي بين الإرادة الكونية، والمحبة أي بين الإرادة الدينية، الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة، المشيئة العامة والإرادة الكونية من الكتاب، فقد تقدم ذكر بعضها ذلك ما ذكره الشارح في درس أمس. وأما نصوص المحبة والرضا إما يدل على أن الله يوصف بالمحبة وبالرضا، فقال الله تعالى: والله لا يحب الفساد إنما يحب العمل الصالح. أما الفساد سواء كان فسادا في العقيدة أو فسادا في الخلق أو فسادا في السياسة أو فسادا في الاقتصاد، أي فساد الله لا يحبه بل يكرهه. ولا يرضى لعباده الكفر، قد يقدر على بعض عباده الكفر ويعلم الله أزلا بأنه يكفر ويكتب عنده ذلك فيقدر فيقع بمشيئته، ولكن لا يرضى ولا يحب لحكمة يعلمها فيما قدر، إنما قدر عليه الكفر والمعاصي لحكمة يعلمها. وقد يأتي ما يشير إلى طرف من هذه الحكمة العظيمة. وقال تعالى: عجيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر. قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك من أكل الأولاد خشية إملاق، ومن فاحشة الزنا، ومن الكبر، بدءا من آية 31 إلى 38 من سورة الإسراء، راجع هذه الآيات، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي هذه الأشياء كلها مكروهة عند الله: قتل الأولاد خشية إملاق، وارتكاب فاحشة الزنا، والتكبر في الأرض وما إلى ذلك، كل ذلك مكروه عند الله تعالى. الشاهد إثبات بأن الله يوصف بأنه يكره، ويوصف بأنه يحب، ويوصف بأنه يرضى، هذا هو ما يريد أن يثبته الشيخ. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثة. الشاهد شاهد الترجمة كره، إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال كره لكم، قيل وقال بما في ذلك الغيبة والكذب والنكت المضحكة المثيرة للضحك التي قد تكون على خلاف الواقع، والثرثرات التي لا تعود على الإنسان بالنفع التي يقضي بها بعض الناس الأوقات، كل هذه الأشياء داخلة في قيل وقال، ومكروهة عند الله لأنه ليس بعمل صالح. وكره لكم كثرة السؤال، كثرة السؤال يشمل الأسئلة العلمية التي يكثر الإنسان من الأسئلة فيها بغير حاجة، إما تعنتا أو إظهارا لعلمه وفهمه أو لمحاولة التعجيز، أي لغير قصد حسن. أو كثرة سؤال المال تكثرا، حيث لا يجوز له السؤال، إنما يجوز للإنسان سؤال المال من أصابته مصيبة في ماله، أو مسافر انقطع به زاده. في هاتين الحالتين يجوز للإنسان أن يسأل ويطلب، في غير هذا لا يجوز الطلب تكثرا، وكل ذلك داخل في كثرة السؤال. وإضاعة المال، كره لكم إضاعة المال، كل مال ينفقه الإنسان في غير سبيل الله فهو إضاعة للمال، كالذين ينفقون أموالهم في شراء المسكرات والمخدرات، وكالذين ينفقون أموالهم في شراء السجائر وما في معنى ذلك، كل ذلك إضاعة للمال وحرام. هذه مسائل فقهية. الشاهد شاهد الترجمة قوله كره لكم، أي بأن الله يوصف بأنه يكره كما يوصف بأنه يحب. وفي المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ كما يحب أن تؤتى عزائمه. واللفظ الذي عندنا أوفق للمقام، إن الله يحب إثبات صفة المحبة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا من حيث شاهد الترجمة. أما من الناحية الفقهية، الله سبحانه وتعالى تصدق على العباد بالرخص، الرخص صدقة من الله، تصدق عليهم فرخص لهم المسح على الخفين أو الجوربين بدل غسل الرجلين، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر، وسواء كان ذلك مع وجود الماء أو عدمه، رخصة وصدقة من الله. يحب أن تؤتى هذه الرخص وتقبل هذه الصدقة. أما من وجد في نفسه غضاضة وحزازة في قبول هذه الرخصة وهذه الصدقة، يقول بعض أهل العلم يجب عليه أن يعمل بهذه الرخصة ليزيل من نفسه هذه الغضاضة وهذا التوقف أمام صدقة الله تعالى. كذلك الجمع في السفر والقصر عند من يرى إنه رخصة، وعلى الصحيح القصر عزيمة والجمع رخصة. الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى هذه الرخص لأنه لطفا منه وتفضلا تصدق على العباد بهذه الرخص، ويكره أن تؤتى معصيته كما تقدم في الآيات السابقة. كذلك يحب أن تؤتى عزائمه، أي ما أوجب على العباد. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. سبحانه، هذا الدعاء العظيم، وهذا الدعاء العظيم حفظ لنا من الروضة، حفظته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل من حجرته، وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أطفئ السراج تبقى مظلمة والمسجد مظلم. هذا المسجد الذي يضاء الآن حتى في النهار بالأنوار الكهربائية كان مظلما، والبيت النبوي لا يوجد فيه إلا ذلك السراج الضئيل الذي يطفئ عند النوم. فأطفئ السراج ونامت الناس، فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر الليل فخرج إلى الروضة يتعبد يسجد فيطيل السجود، ففقدته عائشة رضي الله عنها وظنت ما تظن النساء ذات الطبينات والجارات، ظنت أنه ذهب إلى بيت إحدى أمهات المؤمنين، فالتمست بيدها في البيت فلم تجد، فخرجت إلى المسجد فوجدته ساجدا قد ألصق قدمه بقدمه الأخرى وهو ساجد، فيدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. تأسفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرجعت إلى بيتها. هذا الدعاء العظيم كله توحيد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. حلل هذا الدعاء القصير الحافظ ابن القيم هذا التحليل الذي تسمعونه في هذا الكتاب، وهو منقول من كلام ابن القيم. يقول: تأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، صفتان لله من الصفات الفعلية، الرضا صفة من الصفات الفعلية، السخط والغضب أيضا من الصفات الفعلية، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول صفة الرضا، الاستعاذة بالرضا من السخط استعادة بالصفة، والثاني أثرها أثر الصفة المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، حيث قال: وأعوذ بك منك. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك من سخطك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، أي إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه فعلت ذلك. هذا معنى أنها صفة فعلية، كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فعلت ذلك عدلا منك، وفي السورة الأولى فضلا منك، هذه أيضا صفة فعلية. فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي أيضا بمشيئتك، لا يقع شيء إلا بمشيئتك، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك، هذا يشبه قوله تعالى: ففروا إلى الله، إني فار منك إليك، هارب منك إليك، مستغيث بك. ما من أحد إذا خفت منه إلا هربت منه إلى غيره إلا الله سبحانه. أما الله فإذا خفت منه هربت منه إليه. ففروا إلى الله، إلى أين الفرار؟ من خاف من الله إلى من يفر؟ يفر من الله إلى الله. أما غير الله إن خفت منه إما تفر منه إلى الله، أو قد تفر منه إلى من هو أقوى منه يستطيع أن يدافع عنك شره. أما الرب سبحانه إذا خفت منه فررت منه إليه، وهناك النجاة. الله المستعان. وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك. فما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك، مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك سبحانه. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، وإنما أستعيذ بك منك ومن غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غيرك، عن غير مشيئتك، وإنما أستعيذ من شيء صدر بمشيئتك، بل هو منك، كل شيء إليك. ثم قال الشيخ رحمه الله: فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف، أي معرفة الله تعالى والعبودية لله والتذلل له، إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته، وبالله التوفيق.
فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقضع العضو المتآكل إذا علم أن في قضعه بقاء جسده، وكقضع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يتكي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف ممن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوقه. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضى، أي يريده كونا وقدرا ولا يرضاه ولا يحبه ولا يأمر به، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع بين إرادته له كونا وقدرا وبغضه وكراهته شرعا ودينا؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم، وقد ذكرنا فيما تقدم افترقت الناس إلى ثلاث فرق: إلى نفاة القدر القدرية، وإلى الجبرية، وإلى أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام تقدم وسيأتي مفصلا أيضا. ومنشأ الضلال هو ما افتتحنا به الدرس من التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. من وفقه الله وفرق بين الإرادة الدينية التي بمعنى المحبة والرضا، وبين الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة العامة، سهل عليه الأمر. فاعلم، يريد أن يجيب الشيخ على هذا السؤال ويتوسع في الإجابة، فاعلم أن المراد نوعان، أن المراد لله نوعان، وقد يكون مرادا كذلك عند غيره. المراد عند غيره كذلك قد يكون نوعان: المراد بصفة عامة سواء كان مرادا لله أو مرادا لغير الله نوعان: مراد لنفسه، شيء يراد لنفسه وذاته، وشيء يراد لغيره لكونه وسيلة وسببا إلى غيره، وذلك الغير محبوب. فالمراد لنفسه مطلوب ومحبوب لذاته. الإيمان مراد لنفسه، الطاعة مرادة لنفسها، الإيمان مطلوب ومحبوب، والطاعة مطلوبة ومحبوبة، وما فيه من الخير مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، لأن كله خير، الطاعة كلها خير والإيمان كله خير، إذن كله مأمور به ومطلوب ومحبوب لذاته. هذا المراد الأول، فهو إذن مراد إرادة الغايات والمقاصد، ليس إرادة الوسائل ولكن إرادة الغايات والمقاصد، لأنه هو المقصود بنفسه، هو المقصود لذاته. الثاني، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. يريد شيئا، هذا الشيء لا يكون مقصودا لذاته ولكن يريده ليكون سببا ووسيلة إلى غيره، فهو مكروه له من حيث نفسه. هذا الشيء المقصود بسبب غيره ليكون وسيلة وسببا إلى غيره هو مكروه من حيث نفسه وذاته. مراد له، مراد للمريد، من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مرادي، لأن هذا الشيء الذي أراده وإن كان غير مقصود لذاته لكنه سبب إلى ما هو محبوب إليه، فيجتمع فيه الأمران. يتضح من المثال الآتي: بغضه وإرادته يجتمع في هذا المقصود الثاني، البغض والإرادة، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. الجهة التي من أجلها أريد غير الجهة التي من أجلها أبغض، هذا معنى اختلاف المتعلق. وهذا كالدواء الكريم، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء، أن فيه شفاءه، يتناول المريض دواء كريها مرا وهو يكرهه لمرارته ولكن يريده ويحتاج إليه ويرغب فيه لأنه وسيلة إلى الشفاء، جعله الله سببا لشفائه، فهو يحب الشفاء، وما يكون وسيلة وسببا للوصول إلى الشفاء قد يكون مكروها إليه وقد يكون غير مكروه. الدواء قد يكون دواء بشيء كالعسل وقد يكون بشيء مر كالسكر. وهذا الشيء الثاني يريده كما يريد الدواء الأول العسل الحلو، ولكن يريده لا لذاته ولكن لكونه يكون سببا لشفائه، هذا أمر واضح. وقطع العضو المتآكل، إذا تآكلت إصبع يده مثلا بنفسه قد يذهب إلى من يبترها، يريد بترها وقطعها ويسعى في ذلك وهو يكره، لكنه يعلم أن بترها وقطعها يبقي على بقية جسده، بقاء جسده محبوب إليه، وقطع اليد مكروه ومراد. اجتمعت في قطع اليد الكراهة والإرادة معا، الكراهة للألم الذي يترتب على ذلك، والإرادة لأن قطعها يؤدي إلى بقاء بقية جسمه، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، يسافر مسافة طويلة وقد يسافر مشيا على الأقدار ويتحمل المشاق ويريد هذا السفر ويرغب إليه مع ما فيه من المشقة والتعب، لكنه نظرا إلى النتيجة لأنه يوصله إلى محبوبه، قد يسافر لطلب العلم مسافة طويلة ويغامر بنفسه في المفازات لأنه يحب العلم، والعلم الذي يحبه في المكان الفلاني في مكان نائم، حيث إن هذا السفر الشاق يوصله إلى مطلوبه ومحبوبه يتحمل. إذن هذا السفر مراد ومكروه، مكروه من حيث المشقة ومراد لأنه يوصل إلى ما هو محبوب إليه. وهكذا، بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب ولو كان لا يعلم حقيقة أنه يصل إلى ذلك المحبوب، وإن خفيت عليه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه بمن لا تخفى عليه خافية. فالله سبحانه وتعالى عندما يخلق مكروها ويريده كونا يعلم يقينا بأنه يوصل إلى ما هو محبوب. عندما خلق الكفر يعلم الله سبحانه وتعالى يكون وسيلة إلى الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، وعندما خلق إبليس يعلم الله سبحانه بأنه سوف يكون سببا لكثير من عباده في المجاهدة ونيل ثواب الله تعالى بمخالفته. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته. هذا إذا تصورنا أن المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة العامة، ينبغي أن تفطنوا لهذا كل من ضل في هذا الباب لأنهم لم يتفطنوا لهذا الفرق بين الإرادتين. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته، إرادة هذا الشيء المكروه كونا وقدرا لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوق هذا المكروه. من ذلك خلق إبليس، الله سبحانه وتعالى خلق إبليس بإرادته الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات. سبب إبليس سبب لفساد الأديان وفساد الأعمال وفساد العقائد وفساد الإرادات والوقوع في الفواحش والمنكر، وسبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الله تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه ويرضاه. يعلم كل ذلك، لم يخلق إبليس وهو غافل عن هذه الأمور، بل يعلم بأنه مادة لكل فساد وساع إلى كل شر، مع ذلك خلقه سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها. ومما يظهر أو الطرف الذي يظهر للعباد من خلق إبليس أنه وسيلة إلى محاب كثيرة لله سبحانه وتعالى. خلقه يؤدي إلى حصول محاب وعمال صالحة كثيرة لعباده سبحانه، وتلك الأعمال محبوبة إلى الله. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى، وترتبت على خلقه ووجودها وجود هذه المحاب أحب إليه من عدمها. والله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل إبليس سببا لحصول هذه المحاب الكثيرة. ليس لأحد أن يقول لماذا جعل هو سببا، لأنه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. نعم.
منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات،
فخلق هذه الذات يعني ذات إبليس التي هي من أخبث الذوات، ماشي حتى بالإفراد ماشي نعم.
فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات إبراهيم التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها.
فخلق هذه الذات يعني إبليس.
وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر.
قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يعدد بعض الحكم التي تظهر في أن الله سبحانه وتعالى قد يريد ما لا يحب من تلكم الأسباب، أنه يظهر لعباده قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات، الجمع بين الإرادة الكونية، أي بين ما يراد بالإرادة الكونية وهو غير محبوب، يظهر ذلك للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فخلق هذه الذات ذات إبليس التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير، يظهر هذا قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. ذات جبريل الطاهرة الشريفة الزكية تقابل خلق ذات إبليس إبليس اللعين وهي من أخبث الذوات. فتبارك خالق هذا وهذا، خلق إبليس لحكمة يعلمها وهذه بعضها، وخلق جبريل لحكمة يعلمها سبحانه. ولكن الذي يظهر لنا نستطيع أن نفهم أن خلق هذه المتضادات المتقابلات دليل على قدرة الله الباهرة، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار. جعل الله الليل والنهار من الآيات الدالة على قدرته، وخلق الداء والدواء، وخلق الحياة والموت، هذه أشياء متقابلة، كذلك خلق جبريل وخلق إبليس، والحسن والقبح أيضا، والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، وعزته وملكه وسلطانه، يخلق ما يشاء، يخلق الشر ويخلق الخير، ويخلق النفوس الطيبة الطاهرة والنفوس الخبيثة، كل ذلك دليل على قدرته سبحانه وتعالى على خلق المتضادات. جعل الله اختلاف الليل والنهار واختلاف الألسن واختلاف الألوان آية من آياته سبحانه وتعالى، فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه، ووحده الذي يتصرف في هذا الكون فيما يحب وفيما لا يحب، جعلها محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها ليل بدون نهار مثلا، الحسن بدون قبح، الخير بدون شر، تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبيره وتدبير ملكه. ولكن جمع هذه الأشياء على ما هو الواقع الآن دليل على قدرته الباهرة سبحانه. هذه واحدة. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية، من أسمائه تعالى القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، وجود هذه الأسماء والأفعال كمال لله سبحانه وتعالى، ولا بد من وجود متعلقها. القهار لا بد هناك شيء يقهر، المنتقم لا بد هناك من شخص ينتقم الله منه لأنه فعل ما لا يرضي الله، العدل يعطي بدون أن يكون العطاء واجبا عليه، يعدل في ذلك عدلا منه سبحانه. الضار قد يلحق الضرر وينزل الضرر بشخص لحكمة يعلمها، والشديد العقاب على ما يرتكبه بعض العباد، والسريع العقاب وذي البطش الشديد. لو لم يخلق الله هذه الأشياء التي تتعلق، التي تكون يكون وجودها متعلقا لهذه الأسماء وهذه الأفعال، لتعطلت الحكمة ولم يظهر آثار هذه الأسماء. وهذه الأسماء لا بد من ظهور آثارها. ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لا يعصون الله طرفة عين، لم يظهر أثر هذه من وجود أشياء وأشخاص ومخلوقات تظهر فيها آثار هذه الأسماء سبحانه. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلم، هذه مقابل الأسماء التي تقدمت. ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عباده من ناره وغضبه، هذه أسماء الله تعالى. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور هذه الأسماء بأن يرتكب الإنسان ما يحتاج إليه إلى العفو والمغفرة والستر، لتعطلت هذه الحكم، لتعطلت حكم هذه الأسماء العفو الغفور. الله بكم ولجاء بقوم الذين تكون الذنوب في حقهم وسيلة مفضية إلى التوبة والاستغفار. هذا معنى الحديث. ولكن الله جعلكم أنتم الذين تتمتعون بهذه العبودية، هذه تسمى عبودية التوبة، وعبودية التوبة والاستغفار من أعظم العبوديات. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون، فتكون ذنوبهم وسيلة إلى انكسار قلوبهم والاستغفار والتوبة إلى الله. فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويفرح بتوبة التائبين. لو لم يخلق الله الذنب ويقدر على العباد الوقوع في تلك الذنوب ثم يتفضل عليهم بالتوبة فيتوب عليهم فيتوب فيستغفر، لو لم تفعلوا ذلك لذهب الله بكم ولأتى بقوم يفعلون ذلك. ولكن الله رحمة بكم جعلكم أنتم الذين تتمتعون بهذه العبودية عبودية التوبة. قد يصعب على بعض الناس تصور هذا المعنى، ارجع الى كتاب مدارج السالكين ولعل تحليلا من القيم هذا الحديث هو الذي يثبت لديك هذا المعنى العظيم.
الله المستعان.
لله حكمة سبحانه وتعالى في خلق الذنوب والمعاصي والكفر، وفي أن الله سبحانه وتعالى قدر على العباد في الوقوع فيها ثم الندم والإقلاع والتوبة إليه. لله حكمة بالغة، قبل أن يقعوا في الذنوب كانوا يتقربون إلى الله تعالى بعبودية امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، هذه عبودية. وبعد الوقوع في المعاصي والتفضل عليهم بالتوبة يتقربون إليه بعبودية التوبة والإكثار من الاستغفار. فالله سبحانه وتعالى مع المنكسرة قلوبهم خوفا منه سبحانه. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه، أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير، الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها لا يخطئ فيها ولا يضع في غير موضعها، وينزلها أو ينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه، فلا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، وإن كان العباد لا يدركون ذلك. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، يعلم حيث يجعل مغفرته وغفران من ينتقم منه من يتوب عليه، وأعلم بمن يصلح لقبولها، لقبول الرسالات ولقبول الطاعات، ومن يشكر على انتهائها إليه إذا انتهت إليه هذه النعم، نعمة الرسالة، نعمة الإيمان، نعمة الإيمان والعمل الصالح. وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة كالمعاصي والكفر وخلق إبليس لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة على العباد. ولو عدلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. ولو تعطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر، كأن لم يقدر عليهم الذنوب والمعاصي، لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وما صورناه من عبودية التوبة إن الله لله أفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته وقد انفلتت في فلاة من الأرض ويئس منها ورجع تحت شجرته ليقيل وينتظر الموت هناك، فرجعت الناقة وهو نائم فاستيقظ فوجدها قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه بعد أن أبق وأسرف على نفسه وارتكب كل قبيحة فتاب إليه فأقلع وندم. الله أفرح أشد فرحا بتوبة عبده من صاحب هذه الناقة، علما بأن صاحب الناقة محتاج إلى الناقة وما على ظهرها. فالله غني عن العبد وعن طاعته، لا تنفعه طاعته ولا تضره معصيته، ومع ذلك تفضلا منه ورحمة وإحسانا يفرح ذلك الفرح العظيم الذي لا مثيل له. لو لم يقدر الله على العباد الوقوع في المخالفات ما حصلت هذه العبادة العظيمة وهذه العبودية العظيمة التي يفرح الله بها هذا الفرح العظيم.
بسبب الحديث
عن الفرق التي افترقت في هذا الباب في باب القضاء والقدر. قال: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، بين المشيئة والإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. هذا عطف يعتبر عطف مرادف، لأن الإرادة مرادفة للمشيئة. المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية. منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة وبين المحبة والرضا، حيث زعم من زعم أن كل ما شاءه فقد أحبه ورضيه، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. قالوا: لا فرق بين الإرادة وبين المحبة، وإن شئت بين المشيئة وبين الرضا المعنى واحد. المحبة والرضا بمعنى الإرادة الشرعية. سوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا عند التطبيق. فقالت الجبرية: القائلون بأن العبد مجبور على أفعاله وليس له اختيار أو قدرة، قال هؤلاء: الكون كله بقضائه وقدره. هذا الكلام في ظاهره مسلم لو لم يجعلوا المحبة والرضا بمعنى القضاء والقدر. الكون كله بقضائه وقدره، هذا صحيح، لكن النتيجة غير صحيحة، فيكون محبوبا مرضيا لله. قال: ما كان الكون كله خيره وشره، الكفر والإيمان بقضائه وقدره، إذن الكون كله أو ما في هذا الكون كله محبوب ومرضي لله تعالى. هكذا أخطأت الجبرية. فقابلت القدرية النفاة من الطرف الثاني فقالوا: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. كذلك هذا الكلام مسلم، ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فإذا كان الأمر كذلك فليست مقدرة ولا مقضية. إذن كل ما هو مقدر ومقضي محبوب لله ومرضي. فإذا كانت المعصية ليست محبوبة ومرضية، ليست مقدرة ولا مقضية، وإنما وقعت في ملك الله تعالى بدون قدر ولا قضاء وبدون إرادة منه، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، بل العباد هم الذين خلقوها. هكذا ضل الفريقان. الصحيح كما تقدم وكما سيأتي مكررا إن كل ما يقع في هذا الكون يقع بمشيئة الله تعالى وإرادته الكونية وبقضائه وقدره، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله، الإرادة الكونية، وإلا بمشيئة الله العامة، وإلا بعلم الله سبحانه وتعالى وكتابته ذلك عنده. ولكن لا يلزم من المشيئة العامة، لا يلزم الرضا والمحبة. هذه الأشياء التي تقع في هذا الكون بقدرة الله تعالى وتقديره وإرادته الكونية ومشيئة العامة قد تكون محبوبة كالإيمان والطاعة، وقد تكون مكروهة كالكفر والمعاصي. هذا هو الصحيح. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. دل على الفرق بين المشيئة، في إمكانك أن تجعل هنا أي بين الإرادة الكونية، والمحبة أي بين الإرادة الدينية، الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة، المشيئة العامة والإرادة الكونية من الكتاب، فقد تقدم ذكر بعضها، ذلك ما ذكره الشارح في درس أمس. وأما نصوص المحبة والرضا إما يدل على أن الله يوصف بالمحبة وبالرضا، فقال الله تعالى: والله لا يحب الفساد إنما يحب العمل الصالح. أما الفساد سواء كان فسادا في العقيدة أو فسادا في الخلق أو فسادا في السياسة أو فسادا في الاقتصاد، أي فساد الله لا يحبه بل يكرهه. ولا يرضى لعباده الكفر، قد يقدر على بعض عباده الكفر ويعلم الله أزلا بأنه يكفر ويكتب عنده ذلك فيقدر فيقع بمشيئته، ولكن لا يرضى ولا يحب لحكمة يعلمها فيما قدر، إنما قدر عليه الكفر والمعاصي لحكمة يعلمها. وقد يأتي ما يشير إلى طرف من هذه الحكمة العظيمة، وقال تعالى: عجيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر. قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك من أكل الأولاد خشية إملاق، ومن فاحشة الزنا، ومن الكبر، بدءا من آية 31 إلى 38 من سورة الإسراء، راجع هذه الآيات، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي هذه الأشياء كلها مكروهة عند الله: قتل الأولاد خشية إملاق، وارتكاب فاحشة الزنا، والتكبر في الأرض وما إلى ذلك، كل ذلك مكروه عند الله تعالى. الشاهد إثبات بأن الله يوصف بأنه يكره، ويوصف بأنه يحب، ويوصف بأنه يرضى، هذا هو ما يريد أن يثبته الشيخ. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثة. الشاهد شاهد الترجمة كره، إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال كره لكم، قيل وقال بما في ذلك الغيبة والكذب والنكت المضحكة المثيرة للضحك التي قد تكون على خلاف الواقع، والثرثرات التي لا تعود على الإنسان بالنفع التي يقضي بها بعض الناس الأوقات، كل هذه الأشياء داخلة في قيل وقال، ومكروهة عند الله لأنه ليس بعمل صالح. وكره لكم كثرة السؤال، كثرة السؤال يشمل الأسئلة العلمية التي يكثر الإنسان من الأسئلة فيها بغير حاجة، إما تعنتا أو إظهارا لعلمه وفهمه أو لمحاولة التعجيز، أي لغير قصد حسن، أو كثرة سؤال المال تكثرا حيث لا يجوز له السؤال، إنما يجوز للإنسان سؤال المال من أصابته مصيبة في ماله، أو مسافر انقطع به زاده. في هاتين الحالتين يجوز للإنسان أن يسأل ويطلب، في غير هذا لا يجوز طلب تكثرا، وكل ذلك داخل في كثرة السؤال. وإضاعة المال، كره لكم إضاعة المال، كل مال ينفقه الإنسان في غير سبيل الله فهو إضاعة للمال، كالذين ينفقون أموالهم في شراء المسكرات والمخدرات، وكالذين ينفقون أموالهم في شراء السجائر وما في معنى ذلك، كل ذلك إضاعة للمال وحرام. هذه مسائل فقهية. الشاهد شاهد الترجمة قوله كره لكم، أي بأن الله يوصف بأنه يكره كما يوصف بأنه يحب. وفي المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه. واللفظ الذي عندنا أوفق للمقام، إن الله يحب إثبات صفة المحبة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا من حيث شاهد الترجمة. أما من الناحية الفقهية، الله سبحانه وتعالى تصدق على العباد بالرخص، الرخص صدقة من الله، تصدق عليهم فرخص لهم المسح على الخفين أو الجوربين بدل غسل الرجلين، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر، وسواء كان ذلك مع وجود الماء أو عدمه، رخصة وصدقة من الله. يحب أن تؤتى هذه الرخص وتقبل هذه الصدقة. أما من وجد في نفسه غضاضة وحزازة في قبول هذه الرخصة وهذه الصدقة، يقول بعض أهل العلم يجب عليه أن يعمل بهذه الرخصة ليزيل من نفسه هذه الغضاضة وهذا التوقف أمام صدقة الله تعالى. كذلك الجمع في السفر والقصر عند من يرى إنه رخصة، وعلى الصحيح القصر عزيمة والجمع رخصة. الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى هذه الرخص لأنه لطفا منه وتفضلا تصدق على العباد بهذه الرخص، ويكره أن تؤتى معصيته كما تقدم في الآيات السابقة. كذلك يحب أن تؤتى عزائمه، أي ما أوجب على العباد. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. سبحانه، هذا الدعاء العظيم، وهذا الدعاء العظيم حفظ لنا من الروضة، حفظته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل من حجرته، وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أطفئ السراج تبقى مظلمة والمسجد مظلم. هذا المسجد الذي يضاء الآن حتى في النهار بالأنوار الكهربائية كان مظلما، والبيت النبوي لا يوجد فيه إلا ذلك السراج الضئيل الذي يطفئ عند النوم. فأطفئ السراج ونامت الناس، فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر الليل فخرج إلى الروضة يتعبد يسجد فيطيل السجود، ففقدته عائشة رضي الله عنها وظنت ما تظن النساء ذات الطبينات والجارات، ظنت أنه ذهب إلى بيت إحدى أمهات المؤمنين، فالتمست بيدها في البيت فلم تجد، فخرجت إلى المسجد فوجدته ساجدا قد ألصق قدمه بقدمه الأخرى وهو ساجد، فيدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. تأسفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرجعت إلى بيتها. هذا الدعاء العظيم كله توحيد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. حلل هذا الدعاء القصير الحافظ ابن القيم هذا التحليل الذي تسمعونه في هذا الكتاب، وهو منقول من كلام ابن القيم. يقول: تأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، صفتان لله من الصفات الفعلية، الرضا صفة من الصفات الفعلية، السخط والغضب أيضا من الصفات الفعلية، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول صفة الرضا، أي الاستعاذة بالرضا من السخط استعاذة بالصفة، والثاني أثرها أثر الصفة المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، حيث قال وأعوذ بك منك. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك من سخطك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، أي إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه فعلت ذلك. هذا معنى أنها صفة فعلية، كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فعلت ذلك عدلا منك، وفي السورة الأولى فضلا منك، هذه أيضا صفة فعلية. فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي أيضا بمشيئتك، لا يقع شيء إلا بمشيئتك، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك، هذا يشبه قوله تعالى ففروا إلى الله، إني فار منك إليك، هارب منك إليك، مستغيث بك. ما من أحد إذا خفت منه إلا هربت منه إلى غيره إلا الله سبحانه. أما الله فإذا خفت منه هربت منه إليه. ففروا إلى الله، إلى أين الفرار؟ من خاف من الله إلى من يفر؟ يفر من الله إلى الله. أما غير الله إن خفت منه إما تفر منه إلى الله، أو قد تفر منه إلى من هو أقوى منه يستطيع أن يدافع عنك شره. أما الرب سبحانه إذا خفت منه فررت منه إليه، وهناك النجاة. الله المستعان. وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك. فما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك، مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك سبحانه. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، وإنما أستعيذ بك منك ومن غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غيرك، عن غير مشيئتك، وإنما أستعيذ من شيء صدر بمشيئتك، بل هو منك، كل شيء إليك. ثم قال الشيخ رحمه الله: فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف، أي معرفة الله تعالى والعبودية لله والتذلل له، إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته، وبالله التوفيق.
فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته، قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف ممن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوقه. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضى، أي يريده كونا وقدرا ولا يرضاه ولا يحبه ولا يأمر به، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع بين إرادته له كونا وقدرا وبغضه وكراهته شرعا ودينا؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم، وقد ذكرنا فيما تقدم افترقت الناس إلى ثلاث فرق: إلى نفاة القدر القدرية، وإلى الجبرية، وإلى أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام تقدم وسيأتي مفصلا أيضا. ومنشأ الضلال هو ما افتتحنا به الدرس من التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. من وفقه الله وفرق بين الإرادة الدينية التي بمعنى المحبة والرضا، وبين الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة العامة، سهل عليه الأمر. فاعلم، يريد أن يجيب الشيخ على هذا السؤال ويتوسع في الإجابة، فاعلم أن المراد نوعان، أن المراد لله نوعان، وقد يكون مرادا كذلك عند غيره. المراد عند غيره كذلك قد يكون نوعان: المراد بصفة عامة سواء كان مرادا لله أو مرادا لغير الله نوعان: مراد لنفسه، شيء يراد لنفسه وذاته، وشيء يراد لغيره لكونه وسيلة وسببا إلى غيره، وذلك الغير محبوب. فالمراد لنفسه مطلوب ومحبوب لذاته. الإيمان مراد لنفسه، الطاعة مرادة لنفسها، الإيمان مطلوب ومحبوب، والطاعة مطلوبة ومحبوبة، وما فيه من الخير مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، لأن كله خير، الطاعة كلها خير والإيمان كله خير، إذن كله مأمور به ومطلوب ومحبوب لذاته. هذا المراد الأول، فهو إذن مراد إرادة الغايات والمقاصد، ليس إرادة الوسائل ولكن إرادة الغايات والمقاصد، لأنه هو المقصود بنفسه، هو المقصود لذاته. الثاني، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد، قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. يريد شيئا، هذا الشيء لا يكون مقصودا لذاته ولكن يريده ليكون سببا ووسيلة إلى غيره، فهو مكروه له من حيث نفسه. هذا الشيء المقصود بسبب غيره ليكون وسيلة وسببا إلى غيره هو مكروه من حيث نفسه وذاته. مراد له، مراد للمريد من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مرادي، لأن هذا الشيء الذي أراده وإن كان غير مقصود لذاته لكنه سبب إلى ما هو محبوب إليه، فيجتمع فيه الأمران. يتضح من المثال الآتي: بغضه وإرادته يجتمع في هذا المقصود الثاني، البغض والإرادة، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. الجهة التي من أجلها أريد غير الجهة التي من أجلها أبغض، هذا معنى اختلاف المتعلق. وهذا كالدواء الكريم، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء، أن فيه شفاءه، يتناول المريض دواء كريها مرا وهو يكرهه لمرارته ولكن يريده ويحتاج إليه ويرغب فيه لأنه وسيلة إلى الشفاء، جعله الله سببا لشفائه، فهو يحب الشفاء، وما يكون وسيلة وسببا للوصول إلى الشفاء قد يكون مكروها إليه وقد يكون غير مكروه. الدواء قد يكون دواء بشيء كالعسل وقد يكون بشيء مر كالسكر. وهذا الشيء الثاني يريده كما يريد الدواء الأول العسل الحلو، ولكن يريده لا لذاته ولكن لكونه يكون سببا لشفائه، هذا أمر واضح. وقطع العضو المتآكل، إذا تآكلت إصبع يده مثلا بنفسه قد يذهب إلى من يبترها، يريد بترها وقطعها ويسعى في ذلك وهو يكره، لكنه يعلم أن بترها وقطعها يبقي على بقية جسده، بقاء جسده محبوب إليه، وقطع اليد مكروه ومراد. اجتمعت في قطع اليد الكراهة والإرادة معا، الكراهة للألم الذي يترتب على ذلك، والإرادة لأن قطعها يؤدي إلى بقاء بقية جسمه، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، يسافر مسافة طويلة وقد يسافر مشيا على الأقدار ويتحمل المشاق ويريد هذا السفر ويرغب إليه مع ما فيه من المشقة والتعب، لكنه نظرا إلى النتيجة لأنه يوصله إلى محبوبه، قد يسافر لطلب العلم مسافة طويلة ويغامر بنفسه في المفازات لأنه يحب العلم، والعلم الذي يحب في المكان الفلاني في مكان نائم، حيث إن هذا السفر الشاق يوصله إلى مطلوبه ومحبوبه يتحمل. إذن هذا السفر مراد ومكروه، مكروه من حيث المشقة ومراد لأنه يوصل إلى ما هو محبوب إليه. وهكذا، بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب ولو كان لا يعلم حقيقة أنه يصل إلى ذلك المحبوب، وإن خفيت عليه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه بمن لا تخفى عليه خافية. فالله سبحانه وتعالى عندما يخلق مكروها ويريده كونا يعلم يقينا بأنه يوصل إلى ما هو محبوب، عندما خلق الكفر يعلم الله سبحانه وتعالى يكون وسيلة إلى الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، وعندما خلق إبليس يعلم الله سبحانه بأنه سوف يكون سببا لكثير من عباده في المجاهدة ونيل ثواب الله تعالى بمخالفته. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته. هذا إذا تصورنا أن المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة العامة، ينبغي أن تفطنوا لهذا كل من ضل في هذا الباب لأنهم لم يتفطنوا لهذا الفرق بين الإرادتين. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته، إرادة هذا الشيء المكروه كونا وقدرا لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوقه، فوق هذا المكروه. من ذلك خلق إبليس، الله سبحانه وتعالى خلق إبليس بإرادته الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات. سبب إبليس سبب لفساد الأديان وفساد الأعمال وفساد العقائد وفساد الإرادات والوقوع في الفواحش والمنكر، وسبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الله تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه ويرضاه. يعلم كل ذلك، لم يخلق إبليس وهو غافل عن هذه الأمور، بل يعلم بأنه مادة لكل فساد وساع إلى كل شر. مع ذلك خلقه سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، ومما يظهر أو الطرف الذي يظهر للعباد من خلق إبليس أنه وسيلة إلى محاب كثيرة لله سبحانه وتعالى. خلقه يؤدي إلى حصول محاب وعمال صالحة كثيرة لعباده سبحانه، وتلك الأعمال محبوبة إلى الله. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى، وترتبت على خلقه ووجودها وجود هذه المحاب أحب إليه من عدمها. والله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، وجعل إبليس سببا لحصول هذه المحاب الكثيرة. ليس لأحد أن يقول لماذا جعل هو سببا، لأنه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. نعم.
منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات،
فخلق هذه الذات يعني ذات إبليس التي هي من أخبث الذوات، ماشي حتى بالإفراد ماشي نعم.
فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات إبراهيم التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها.
فخلق هذه الذات يعني إبليس.
وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر.
قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يعدد بعض الحكم التي تظهر في أن الله سبحانه وتعالى قد يريد ما لا يحب من تلكم الأسباب، أنه يظهر لعباده قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات، الجمع بين الإرادة الكونية، أي بين ما يراد بالإرادة الكونية وهو غير محبوب، يظهر ذلك للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فخلق هذه الذات ذات إبليس التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير، يظهر هذا قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. ذات جبريل الطاهرة الشريفة الزكية تقابل خلق ذات إبليس إبليس اللعين وهي من أخبث الذوات. فتبارك خالق هذا وهذا، خلق إبليس لحكمة يعلمها وهذه بعضها، وخلق جبريل لحكمة يعلمها سبحانه. ولكن الذي يظهر لنا نستطيع أن نفهم أن خلق هذه المتضادات المتقابلات دليل على قدرة الله الباهرة، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار. جعل الله الليل والنهار من الآيات الدالة على قدرته، وخلق الداء والدواء، وخلق الحياة والموت، هذه أشياء متقابلة، كذلك خلق جبريل وخلق إبليس، والحسن والقبح أيضا، والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء، وعزته وملكه وسلطانه يخلق ما يشاء، يخلق الشر ويخلق الخير، ويخلق النفوس الطيبة الطاهرة والنفوس الخبيثة، كل ذلك دليل على قدرته سبحانه وتعالى على خلق المتضادات. جعل الله اختلاف الليل والنهار واختلاف الألسن واختلاف الألوان آية من آياته سبحانه وتعالى، فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه، ووحده الذي يتصرف في هذا الكون فيما يحب وفيما لا يحب، جعلها محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها، ليل بدون نهار مثلا، الحسن بدون قبح، الخير بدون شر تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبيره أو تدبير ملكه. ولكن جمع هذه الأشياء على ما هو الواقع الآن دليل على قدرته الباهرة سبحانه. هذه واحدة. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية من أسمائه تعالى القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، وجود هذه الأسماء والأفعال كمال لله سبحانه وتعالى، ولا بد من وجود متعلقها. القهار لا بد هناك شيء يقهر، المنتقم لا بد هناك من شخص ينتقم الله منه لأنه فعل ما لا يرضي الله، العدل يعطي بدون أن يكون العطاء واجبا عليه، يعدل في ذلك عدلا منه سبحانه. الضار قد يلحق الضرر وينزل الضرر بشخص لحكمة يعلمها، والشديد العقاب على ما يرتكبه بعض العباد، والسريع العقاب وذي البطش الشديد. لو لم يخلق الله هذه الأشياء التي تتعلق، التي تكون يكون وجودها متعلقا لهذه الأسماء وهذه الأفعال لتعطلت الحكمة، ولم يظهر آثار هذه الأسماء، وهذه الأسماء لا بد من ظهور آثارها. ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لا يعصون الله طرفة عين، لم يظهر أثر هذه من وجود أشياء وأشخاص ومخلوقات تظهر فيها آثار هذه الأسماء سبحانه. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلم، هذه مقابل الأسماء التي تقدمت. ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عباده من ناره وغضبه، هذه أسماء الله تعالى. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور هذه الأسماء بأن يرتكب الإنسان ما يحتاج إليه إلى العفو والمغفرة والستر لتعطلت هذه الحكم، لتعطلت حكم هذه الأسماء العفو الغفور. الله بكم ولجاء بقوم الذين تكون الذنوب في حقهم وسيلة مفضية إلى التوبة والاستغفار. هذا معنى الحديث. ولكن الله جعلكم أنتم الذين تتمتعون بهذه العبودية، هذه تسمى عبودية التوبة، وعبودية التوبة والاستغفار من أعظم العبوديات. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون، فتكون ذنوبهم وسيلة إلى انكسار قلوبهم والاستغفار والتوبة إلى الله. فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويفرح بتوبة التائبين. لو لم يخلق الله الذنب ويقدر على العباد الوقوع في تلك الذنوب ثم يتفضل عليهم بالتوبة فيتوب عليهم فيتوب فيستغفر، لو لم تفعلوا ذلك لذهب الله بكم ولأتى بقوم يفعلون ذلك. ولكن الله رحمة بكم جعلكم أنتم الذين تتمتعون بهذه العبودية، عبودية التوبة. قد يصعب على بعض الناس تصور هذا المعنى، ارجع الى كتاب مدارج السالكين، ولعل تحليلا من القيم هذا الحديث هو الذي يثبت لديك هذا المعنى العظيم.
الله المستعان.
لله حكمة سبحانه وتعالى في خلق الذنوب والمعاصي والكفر، وفي أن الله سبحانه وتعالى قدر على العباد في الوقوع فيها ثم الندم والإقلاع والتوبة إليه. لله حكمة بالغة، قبل أن يقعوا في الذنوب كانوا يتقربون إلى الله تعالى بعبودية امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، هذه عبودية. وبعد الوقوع في المعاصي والتفضل عليهم بالتوبة يتقربون إليه بعبودية التوبة والإكثار من الاستغفار. فالله سبحانه وتعالى مع المنكسرة قلوبهم خوفا منه سبحانه. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه، أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير، الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها لا يخطئ فيها ولا يضع في غير موضعها، وينزلها أو ينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه، فلا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، وإن كان العباد لا يدركون ذلك. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، يعلم حيث يجعل مغفرته وغفران من ينتقم منه من يتوب عليه، وأعلم بمن يصلح لقبولها، لقبول الرسالات ولقبول الطاعات، ومن يشكر على انتهائها إليه إذا انتهت إليه هذه النعم، نعمة الرسالة، نعمة الإيمان، نعمة الإيمان والعمل الصالح. وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة كالمعاصي والكفر وخلق إبليس لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة على العباد. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. ولو تعطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر، كأن لم يقدر عليهم الذنوب والمعاصي، لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وما صورناه من عبودية التوبة إن الله لله أفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته وقد انفلتت في فلاة من الأرض ويئس منها ورجع تحت شجرته ليقيل وينتظر الموت هناك، فرجعت الناقة وهو نائم فاستيقظ فوجدها قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه بعد أن أبق وأسرف على نفسه وارتكب كل قبيحة فتاب إليه فأقلع وندم. الله أفرح أشد فرحا بتوبة عبده من صاحب هذه الناقة، علما بأن صاحب الناقة محتاج إلى الناقة وما على ظهرها. فالله غني عن العبد وعن طاعته، لا تنفعه طاعته ولا تضره معصيته، ومع ذلك تفضلا منه ورحمة وإحسانا يفرح ذلك الفرح العظيم الذي لا مثيل له. لو لم يقدر الله على العباد الوقوع في المخالفات ما حصلت هذه العبادة العظيمة وهذه العبودية العظيمة التي يفرح الله بها هذا الفرح العظيم.